الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل معا كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيدخل هو في باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، يعني أن العبد المسلم يجب عليه أن يدخل في الدين الإسلامي كله وأن يترك ما سواه، يعني يقر ويسلم بكل ما ورد في دين الله عز وجل، وأن يلزم نفسه بالعمل بفرائضه وواجباته بقدر استطاعته من ذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك يجب عليه أن يبتعد عن كل المنهيات والبدع والانحرافات العقدية والعملية، لا بد من ذلك. وكذلك على المسلم أن يبتعد عن الخلاف والتفرق، عن الحزبيات والجماعات، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم لابد، لأن الدين نهى عن الفرقة وأمر بالجماعة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، دخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني ألم تر إلى المنافقين، لأن من صفات المنافقين حب التحاكم إلى الطاغوت وترك ما أنزل الله عز وجل. قال: وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، أهل السنة والائتلاف الذين لا يتفرقون، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني يتبعون سنن من كان قبلهم، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله. ولذا أنت ترى ونعوذ بالله المواقع الإباحية يحرضون على زنا المحارم، ويعني سبحان الله يحكون عن من أتى أمه ومن والأم التي تطارد ولدها ومعاشرة الأم والأخت والعمة والخال، نعوذ بالله نعوذ بالله. فهو ذا كل من ترويجات الكفار لينشروا ذلك بين المسلمين. قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، وقد حدث وافترقت الأمة، والأمة الآن مفترقة كلهم في النار، يعني كلهم يستحقون دخول النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والإمام الترمذي رحمه الله قال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، وهو حديث قال الشيخ الألباني حسن. ويا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، وهذا كلام منسوب إلى الترمذي رحمه الله، يا لها من موعظة فعلا لو وافقت من القلوب حياة، سبحان الله. قال الشيخ: ورواه أيضا من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه انه سيخرج من امتي قوم تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. وهذا الحديث رواه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من امتي اقوام تتجارى بهم الاهواء، تتلاعب بهم الاهواء وتسوقهم الاهواء، تتجارى بهم الاهواء، والمقصود بالاهواء هنا البدع والعياذ بالله، انسياق الى الشهوات والانقياد الى البدع. قال كما يتجارى الكلب او الكلب بصاحبه، والكلب او الكلب هنا داء يعرض للانسان من عض الكلب، كما يتجرى الكلب بصاحبه، الكلب لما يعض صاحبه والعياذ بالله، والكلب المسعور العقور، فيصاب بداء الكلب او داء الكلب، فالانسان يصير شبه المجنون ولا يعض احدا الا كلب، ويحدث له اعراض سيئة جدا سيئة جدا، ويبتدي الانسان والعياذ بالله يصدر اصوات الكلاب، وثم يجد نفسه يمتنع تماما من شرب الماء حتى يموت عطشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه يعني من صاحبه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا حديث صحيح أو حسن رواه أبو داود حسن الشيخ الألباني، وبين فيه أن داء الكلب يمشي يسري في كل مفاصل وعروق المصاب بالداء. ف يعني معناه ان الأمة الإسلامية ستتبع يعني اليهود والنصارى وبني إسرائيل سبحان الله، كما يعني كأنهم مصابون بداء الكلب، داء الكلب، نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له تعليق نقل عن ابن بطال قال قال ابن بطال أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر في أحاديث كثيرة بأن يعني كل جيل يعني شر، الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. وعقب الحافظ ابن حجر على كلام ابن بطال رحم الله الجميع، قلت وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك. وقال الكرماني حديث أبي هريرة مغير لحديث أبي سعيد، لأن الأول يعني فيه قالوا فارس والروم قال فمن، وفي رواية اليهود والنصارى قال فمن، ورواية اليهود والنصارى أصح من رواية فارس والروم، ولكن كلاهما صحيح. حديث أبي سعيد فسر بفارس والروم، والحديث الثاني فسر باليهود والنصارى، والروم نصارى، وقد كان يعني فارس والروم واليهود نصارى، وقد كان في الفرس يهود، أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس، فالكلام هنا عادي عادي خالص، فارس والروم تساوي اليهود والنصارى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الناس إلا أولئك، هل هذا يقصد به الحصر؟ لا، ولكن الغالب والمراد حصر الناس المعهود من المتبوعين أيام النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد كلها منحصرا في الفرس والروم، وجميع من عداهم من الأمم تحت أيديه أو لا شيء بالنسبة له، فصح حصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، ومن ثم الجواب كان في الأول ثم كان بعد ذلك. قال هو من الناس إلا أولئك. وأما الجواب الثاني بالإبهام فهكذا. يعني كأن في اتباع فارس والروم يعني في وسائل قيادة الناس والحكم، وأما في اليهود النصارى ففي اتباع الأهواء والتحريف والعياذ بالله والبعد عن الدين والعياذ بالله. نعم وكلام كثير في هذه القضية، هي طبعا لا تهمنا هذه القضية، إنما يعني الذي يهم فيها اتباع اليهود والنصارى وتضييع الدين والعياذ بالله، وإن الحب اليهود والنصارى كأنه داء الكلب والعياذ بالله. طيب فهذا باب. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى باب وجوب الإقرار والتسليم بكل ما جاء في الدين والعمل به بما يستطاع منه. نعم. المهم أنه يجب على المسلم التسليم، الدخول في الإسلام كله والتسليم التام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والخضوع المطلق لأوامر الدين، والإنسان يفعل ما يستطيع لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمسلم يسلم لأمر الله تبارك وتعالى دون أي تردد، دون أي تردد. العقيدة لابد أن تستقيم على دين الله عز وجل، ويحرص على فرائض وأركان هذا الدين حسب استطاعته وقدرته، ولا يكون هذا إلا بتعلم دين الله عز وجل، لأنه الطلب العلمي فريضة على كل مسلم. فيجب على المسلم تعلم دين الإسلام، ولا يسعه أن يخرج عن مقتضى هذا الدين بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم كافة، أي ادخلوا في دين الله جميعا، ادخلوا كلكم في دين الله تبارك وتعالى. ويأمرنا بالتحاكم إلى الإسلام وعدم التحاكم إلى غيره، لأن التحاكم إلى شرائع غير شريعة الإسلام هو تحاكم إلى الطاغوت. وذكر الله جل صفة المنافقين: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهم يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، ومع ذلك يحبون في قلوبهم التحاكم إلى الطاغوت باختيارهم والعياذ بالله، وبمحبة منهم ورضا بهذا. وهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. نعم. طيب ويجب مراعاة ألا نتبع اليهود والنصارى بحال من الأحوال، وإلا وقعنا في المحدثات الأمور التي يعني ثبت وقوع كثير من الناس فيها والعياذ بالله، وانتشرت البدع في أرجاء العالم الإسلامي الآن. ثم الشيخ تكلم عن ضرورة لزوم جماعة المسلمين، وبين أن التفرق هو خروج عن مقتضى هذا الدين، فلا يجوز الافتراق ولا يجوز الانضمام إلى الجماعات ولا إلى الفرق ولا إلى الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق في الدين هذا يعني طبيعة أهل الأهواء، وهو ينافي الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولذا ذكر: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء الذين اختلفوا، لأنهم خرجوا من مقتضى هذا الدين، خرجوا من مقتضى هذا الدين. نعم. طيب فإذن لابد من طلب العلم والرجوع إلى العلماء الكبار واتباع أدلتهم في الأحكام الشرعية هذا، لأنه لا يمكن معرفة هذا الدين إلا بالعلم الشرعي. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى التحذير من جميع البدع ووجوب التوبة منها لمن وقع في شيء منها. قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم قال وفي الصحيح يقصد صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. يأمر الحكام وولاة الأمور بقواتهم أن يبيدوا الخوارج إبادة إبادة تامة، لأن قتل عاد هو الإبادة التامة. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، يعني الحكام الظلمة، طالما أنهم يصلون أو يقيمون الصلاة فلا يجوز قتلهم، ولعله يقصد قتالهم يقصد قتالهم. وهذا الحديث وارد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، طبعا يقصد الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وغيره وعمر بن عبد العزيز وغيره، وسيكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، فمن أنكر عليهم فقد برئ. أنكر عليهم طبعا الإنكار بشروطه وضوابطه، إنه يقابل الحاكم سرا وينصع فيما بينه وبينه وبينه، فقد برئ أي برئ من النفاق والمداهنة. ومن أمسك يده سلم، يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه ولم يحرك يده ولم يشاركهم سلم من مشاركتهم في الوزر، ولكن من رضي وتابع، من رضي أن رضى بقلبه بأفعالهم وما يعملون، وتابع أي تابعهم في العمل الفاسد هذا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الخبر محذوف، فمن رضي وتابع ما هو معناه؟ أي فهو الذي شاركهم في مخالفتهم وعصيانهم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. إذن هنا النهي عن قتالهم، فالخروج كله لا يجوز على الحكام المسلمين. حاكم المسلم لا يخرج عليه لا بكلمة ولا بغيره، لا يخرج عليه أبدا. نعم. ثم قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، يعني هو بدأ بالصدقة فغيره فعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة اخترع بدعة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، يعني عليهم فروات من الجلود هذه، وهم مساكين جدا. قال فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، أصابهم فقر شديد، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وظهر الغضب في وجهه لما أبطأ الناس في تنفيذ أمره بالصدقات. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، الله أكبر، صرة لفافة من ورق يعني من فضة مليئة فضة، سبحان الله جزاه الله خيرا. ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، أي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. إنشاء المستشفيات مثلا سنة حسنة، إنشاء الملاجئ سنة حسنة، إنشاء المدارس والجامعات لتعليم العلوم الشرعية سنة حسنة، وهكذا. ولا وكتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة البدع كلها فعمل بها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه الإمام مسلم برقم 1017. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة يعني يدل على هدى، يصد عن باطل، يصلح بين اثنين، يفصل بين متنازعين، يحل مشكلا، يكشف أمرا غامضا للناس، يعني يسكن إنسانا ثائرا يريد أن يخرج، يسكن غضبا، له مثله. فلأنه من دعا إلى هدى طبعا له مثل أجر من دعا إلى هدى له أجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة له أجر من عمل بها. سبحان الله سبحان الله. فهذا معنى عظيم جدا. ثم قال الشيخ باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، أن صاحب البدعة ربنا يحول بينه وبين التوبة. قال هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجلا يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين وهو من أجلة التابعين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، يعني إن كان يتحول إلى خير فالحمد لله، وإن كان يتحول إلى خروج والعياذ بالله فهذا، لأن آخر الحديث شد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك قال لا يوفق للتوبة. هذا الباب العظيم جدا اللي هو باب الدعوة إلى السنة وسن سنة حسنة أو غيره، بيّن فيه الشيخ أمور خافية على كثير من الناس، وبيّن فيه خطورة البدعة وأنها أشد من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة لا يوفقه الله للتوبة. وهذه فيه إشارة صريحة إلى أن التمسك بالسنة هو العصمة وهو النجاة، وأن المستمسك بالسنة موفق، وأن الله عز وجل يعينه ويهديه، وحتى لو وقع شيء من التقصير من الذنوب فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة ويعينه عليها. نسأل الله أن يعيننا على التوبة الدائمة، لأن التوبة وظيفة العمر وهي واجبة، ومن لم يتب فهو ظالم، من لم يتب صباحا مساء فهو ظالم، لأن الله قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نعوذ بالله. فإذا فعل ذنبا رجع مباشرة إلى التوبة. فالمهم أن الشيخ ذكر هنا أن البدعة أشد من الكبائر، ولكن الشيخ العجيب أنه استدل بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يقصد بذلك أن البدع أعظمها الشرك، أعظمها الشرك. فهو يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه مقصد أن الشرك نفسه بدعة عظمى لا تغفر، بدعة عظمى لا تغفر. والبدع العلماء يعني بعض العلماء قسم البدع إلى ثلاثة أنواع: بدعة مكفرة اللي هي بدعة الشرك والسحر، والبدعة الضاربة التي يعني تخل بأصول الإسلام أو التي تنقض الدين أو التي تخالف المعلومة من الدين بالضرورة أو تؤدي للإعراض عن الدين بالكلية، فهذا من البدع المكفرة. وقسم ثاني من البدع هو بدع مغلظة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، مثل بدعة الخروج على الحكام، وبدعة إنشاء الموالد والعياذ بالله، والبناء على القبور، واتخاذ المشاهد والأضرحة، والتبرك بالموتى والعياذ بالله. وهذا بيّن الشرع خطره العظيم جدا، فهي بدع كبيرة مغلظة. وهناك بدع عملية صغيرة يقع فيها كثير من جهلة المسلمين، يقعون فيها، يعني يمسك السبحة لما يجي يسبح، يعني يقلد الأشخاص، ينطق بأشياء عجيبة، يحرك إصبعيه في التشهد الاثنين، إصبعيه الإصبع السبابة في اليمنى واليسرى، لما تقرأ الفاتحة يقول كذا وكذا، بدع عملية كثيرة جدا. وينطق بالنية، نطق بالنية بدعة، نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا، فهذه كلها من البدع العملية التصرفية العملية ان كانت صغيرة ولكنها اسم طبعا. وقراءة الفاتحة في خطبة النساء، وقراءة الفاتحة على الميت وعند زيارة القبور، صحيح بدعة صغيرة ولكنها خطرة جدا، لان كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالشيخ هنا لما ساق الآية كان يقصد ان الشرك بالله هو اكبر واعظم واشد واقبح انواع البدع، فالاستدلال عظيم من الشيخ، لان طبعا الشرك ظلم، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ثم ذكر ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. هذا بين فيه ان صاحب البدعة يحمل اسما عظيما جدا حتى لو كانت بدعة عملية، وان كل من يتبع فيها هو يحمل وزرة، لانه مثل ابن ادم الذي قتل اخاه، كل قتل بعد ذلك هو يحمل كفلا من دمه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ضرورة قتل الخوارج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فقتلوهم. فالشيخ هنا رحمه الله يبين لابد من الشدة مع أهل البدع، لابد من الشدة العظيمة مع أهل البدع جدا حتى لا تنتشر وحتى لا يعم غضب الله عز وجل. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل الخوارج لبدعتهم. الخوارج الراجح أنهم ليسوا كفارة ولكنهم مبتدعة بدعة شديدة، بدعة غليظة. و النبي صلى الله عليه وسلم وإن أباح قتل الخوارج نهى عن قتل أمراء الجور كما ذكرنا الحديث، لأنه الذي يعملونه من أنواع المعاصي والظلم، الظلم معصية وكبيرة وليس من البدع. ولذا أمرنا بألا نقاتل أمراء الجور الظلمة لكن نقاتل الخوارج، لأن الخوارج أصحاب بدعة شديدة مغلظة، وأما الظلمة وإمة الجور فهم أصحاب معاصي. فدل ذلك على أن بدعة الخوارج أعظم من معصية الظلم والجور الشديد من الحكام. وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب البدعة الحسنة والبدعة السيئة. لما تصدق رجل وتتابع الناس يفعلون مثله قال من سن سنة حسنة، يعني من عمل بسنة من سنن الإسلام، أحيا سنة ليست موجودة أحياها وعمل بها، فكل الذين يتبعون بعد ذلك يأخذ هو أجرهم، ومن ابتدع بدعة عليه وزرها وزر من عمل بها. نعم، فهل توجد بدعة حسنة؟ لا، ما فيش بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن السنة الحسنة معروفة اللي هي من جنس يعني مواساة الفقراء، هذا واجب في الشرع. طيب مواساتهم بإنشاء المدارس والمستشفيات والملاجئ والمصانع وطلب العلم فريضة، إنشاء المدارس لتعليم الناس والكليات والمعاهد والأزهر وغيره، كل هذا يؤدي إلى العمل بالسنة، فهذه سنن حسنة تنشر الخيرات، تنشر الخيرات. فالوسيلة التي تؤدي إلى تنفيذ سنة تعتبر سنة حسنة، الميكروفونات في المساجد، السماعات، الكلام وهكذا، كل هذا من السنن الحسنة التي تؤدي إلى إحياء دين الله عز وجل. ولذا من دعا إلى هدى له أجر من تبع، ومن دعا إلى ضلالة له أجر من تبع. ثم بين الشيخ أن التوبة محجوزة، ممنوع عن صاحب البدعة إلا من رحم الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن صاحب البدعة لو تاب لا تقبل توبته، لا، أو أن الله لا يتوب عليه، لا. فكم من مبتدع تاب في التاريخ معروف، فلو تاب يتوب الله عز وجل عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما قوله احتجز التوبة لا يوفقه للتوبة، يعني لأن صاحب البدعة ممن زين له سوء عمله، فعنده وهم أن عمله حسن وعمله سيء، فعنده هذا الوهم، فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، إذن صاحب البدعة إذا تاب فلم تقبل توبته. أما هل لا تقبل توبته عموما؟ لا، تقبل إذا تاب، إذا تاب. أما لو لم يتوب فيكون محالا بينه وبين التوبة، ويكون هذا عقوبة لاستمراره في البدعة التي هو عليها بسبب استمراره وإصراره على البدعة. وإذا الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. فالله عز وجل لم يوفقهم بعد أن خرجوا. لكن كما هو معلوم أن من تبقى بلا توبته, وأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذهب بأمر علي بن أبي طالب يناظر الخوارج فعاد منهم ألوف, هؤلاء الألوف الذين عادوا وتابوا طبعا إن شاء الله قبلت توبته, أما الذين أصروا فقتلوا وأبادهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه, أبادهم إبادة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي كان إمام المسلمين ويرى ضرورة قتل الخوارج, واختلف معه بعض الصحابة إلى أن أقنعهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه, وانضم الصحابة إلى علي بن أبي طالب, وحسب حديث البخاري ذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية, وبين صفاتهم ثم قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة, وقال شر قتيل من قتل منهم وخير قتيل من قتلوه. فهنا طبعا الصحابة انضموا إلى علي ابن أبي طالب وقاتلوا رضي الله عنهم وفازوا فوزا عظيمة. نسأل الله العفو والعافية, ونسأل الله أن يوفقنا إلى التمسك بالسنة وترك البدع والبعد عنها والبعد عن جميع المعاصي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل معا كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, وسيدخل هو في باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه, يعني أن العبد المسلم يجب عليه أن يدخل في الدين الإسلامي كله وأن يترك ما سواه, يعني يقر ويسلم بكل ما ورد في دين الله عز وجل, وأن يلزم نفسه بالعمل بفرائضه وواجباته بقدر استطاعته من ذلك, لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك يجب عليه أن يبتعد عن كل المنهيات والبدع والانحرافات العقدية والعملية, لا بد من ذلك. وكذلك على المسلم أن يبتعد عن الخلاف والتفرق عن الحزبيات والجماعات, يلزم جماعة المسلمين وإمامهم, يلزم جماعة المسلمين وإمامهم لا بد, لأن الدين نهى عن الفرقة وأمر بالجماعة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ. قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه, وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, دخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام كافة. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, يعني ألم تر إلى المنافقين, لأن من صفات المنافقين حب التحاكم إلى الطاغوت وترك ما أنزل الله عز وجل. قال وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف, أهل السنة والائتلاف الذين لا يتفرقون, وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل, يعني يتبعون سنن من كان قبلهم, حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك, نعوذ بالله. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة, وستفترق أمتي على 73 ملة, وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله. ولذا أنت ترى ونعوذ بالله المواقع الإباحية يحرضون على زنا المحارم، ويعني سبحان الله يحكون عن من أتى أمه ومن والأم التي تطارد ولدها ومعاشرة الأم والأخت والعمة والخال، نعوذ بالله نعوذ بالله. فهذا كله من ترويجات الكفار لينشروا ذلك بين المسلمين. قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، وقد حدث وافترقت الأمة، والأمة الآن مفترقة كلهم في النار، يعني كلهم يستحقون دخول النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والإمام الترمذي رحمه الله قال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، وهو حديث قال الشيخ الألباني حسن. ويا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، وهذا كلام منسوب إلى الترمذي رحمه الله، يا لها من موعظة فعلا لو وافقت من القلوب حياة، سبحان الله. قال الشيخ: ورواه أيضا من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تتلاعب بهم الأهواء وتسوقهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء، والمقصود بالأهواء هنا البدع والعياذ بالله، انسياق إلى الشهوات والانقياد إلى البدع. قال: كما يتجارى الكلب أو الكلب بصاحبه. والكلب أو الكلب هنا داء يعرض للإنسان من عض الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب لما يعض صاحبه والعياذ بالله، والكلب المسعور العقور، فيصاب بداء الكلب أو داء الكلب، فالإنسان يصير شبه المجنون ولا يعض أحدا إلا كلب، ويحدث له أعراض سيئة جدا سيئة جدا، ويبتدي الإنسان والعياذ بالله يصدر أصوات الكلاب، وثم يجد نفسه يمتنع تماما من شرب الماء حتى يموت عطشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه، يعني من صاحبه، عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا حديث صحيح أو حسن رواه أبو داود حسن الشيخ الألباني، وبين فيه نداء الكلب يمشي يسري في كل مفاصل وعروق المصاب بالداء. فيعني معناه أن الأمة الإسلامية ستتبع يعني اليهود والنصارى وبني إسرائيل سبحان الله، كما يعني كأنهم مصابون بداء الكلب، داء الكلب، نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له تعليق نقل عن ابن بطال قال: قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر في أحاديث كثيرة بأن يعني كل جيل يعني شر الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. وعقب الحافظ ابن حجر على كلام ابن بطال رحم الله الجميع: قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. وقال الكرماني: وقال الكرماني حديث أبي هريرة مغير لحديث أبي سعيد، لأن الأول يعني فيه قالوا فارس والروم قال فمن، وفي رواية اليهود والنصارى قال فمن، ورواية اليهود والنصارى أصح من رواية فارس والروم، ولكن كلاهما صحيح. حديث أبي سعود أبي سعيد فسر بفارس والروم، والحديث الثاني فسر باليهود والنصارى، والروم نصارى، وقد كان يعني فارس والروم واليهود نصارى، وقد كان في الفرس يهود، أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس، فالكلام هنا عادي عادي خالص، فارس والروم تساوي اليهود والنصارى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الناس إلا أولئك، هل هذا يقصد به الحصر؟ لا، ولكن الغالب والمراد حصر الناس المعهود من المتبوعين أيام النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد كلها منحصرا في الفرس والروم، وجميع من عداهم من الأمم تحت أيديه أو لا شيء بالنسبة له، فصح حصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، ومن ثم الجواب كان في الأول ثم كان بعد ذلك. قال ومن الناس إلا أولئك، وأما الجواب في الثاني بالإبهام فهكذا. يعني كأن في اتباع فارس والروم يعني في وسائل قيادة الناس والحكم، وأما في اليهود والنصارى ففي اتباع الأهواء والتحريف والعياذ بالله والبعد عن الدين والعياذ بالله. نعم. وكلام كثير في هذه القضية، هي طبعا لا تهمنا هذه القضية، إنما يعني الذي يهم فيها اتباع اليهود والنصارى وتضييع الدين والعياذ بالله، وإن الحب اليهود والنصارى كأنه داء الكلب والعياذ بالله. طيب، فهذا باب. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى باب وجوب الإقرار والتسليم بكل ما جاء في الدين والعمل به بما يستطاع منه. نعم. المهم أنه يجب على المسلم التسليم، الدخول في الإسلام كله والتسليم التام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والخضوع المطلق لأوامر الدين، والإنسان يفعل ما يستطيع لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمسلم يسلم لأمر الله تبارك وتعالى دون أي تردد، دون أي تردد. العقيدة لابد أن تستقيم على دين الله عز وجل، ويحرص على فرائض وأركان هذا الدين حسب استطاعته وقدرته، ولا يكون هذا إلا بتعلم دين الله عز وجل، لأن الطلب العلمي فريضة على كل مسلم. فيجب على المسلم تعلم دين الإسلام، ولا يسعه أن يخرج عن مقتضى هذا الدين بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. الله جل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم كافة، أي ادخلوا في دين الله جميعا، ادخلوا كلكم في دين الله تبارك وتعالى، ويأمرنا بالتحاكم إلى الإسلام وعدم التحاكم إلى غيره، لأن التحاكم إلى شرائع غير شريعة الإسلام هو تحاكم إلى الطاغوت. وذكر الله جل صفة المنافقين، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهم يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، ومع ذلك يحبون في قلوبهم التحاكم إلى الطاغوت باختيارهم والعياذ بالله، وبمحبة منهم ورضا بهذا، وهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. نعم. طيب، ويجب مراعاة ألا نتبع اليهود والنصارى بحال من الأحوال، وإلا وقعنا في المحدثات الأمور التي يعني ثبت وقوع كثير من الناس فيها والعياذ بالله، وانتشرت البدع في أرجاء العالم الإسلامي الآن. ثم الشيخ تكلم عن ضرورة لزوم جماعة المسلمين، وبين أن التفرق هو خروج عن مقتضى هذا الدين، فلا يجوز الافتراق ولا يجوز الانضمام إلى الجماعات ولا إلى الفرق ولا إلى الأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق في الدين هذا يعني طبيعة أهل الأهواء، وهو ينافي الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولذا ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء الذين اختلفوا لأنهم خرجوا من مقتضى هذا الدين، خرجوا من مقتضى هذا الدين. نعم طيب، فإذا لابد من طلب العلم والرجوع إلى العلماء الكبار واتباع أدلتهم في الأحكام الشرعية، هذا لأنه لا يمكن معرفة هذا الدين إلا بالعلم الشرعي. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى التحذير من جميع البدع ووجوب التوبة منها لمن وقع في شيء منها. قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم قال: وفي الصحيح، يقصد صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. يأمر الحكام وولاة الأمور بقواتهم أن يبيدوا الخوارج إبادة، إبادة تامة، لأن قتل عاد هو الإبادة التامة. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، يعني الحكام الظلمة طالما أنهم يصلون أو يقيمون الصلاة فلا يجوز قتلهم، ولعله يقصد قتالهم، يقصد قتالهم. وهذا الحديث وارد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون. طبعا يقصد الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وغيره وعمر بن عبد العزيز وغيره. وسيكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. فمن أنكر عليهم فقد برئ. أنكر عليهم طبعا الإنكار بشروطه وضوابطه، إنه يقابل الحاكم سرا وينصع فيما بينه وبينه وبينه، فقد برئ أي برئ من النفاق والمداهنة. ومن أمسك يده سلم، يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه ولم يحرك يده ولم يشاركهم سلم من مشاركتهم في الوزر. ولكن من رضي وتابع، من رضي أن رضى بقلبه بأفعالهم وما يعملون، وتابع أي تابعهم في العمل الفاسد هذا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الخبر محذوف، فمن رضي وتابع ما هو معناه؟ أي فهو الذي شاركهم في مخالفتهم وعصيانهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. إذن هنا النهي عن قتالهم، فالخروج كله لا يجوز على الحكام المسلمين. حاكم المسلم لا يخرج عليه لا بكلمة ولا بغيره، لا يخرج عليه أبدا. نعم. ثم قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس يعني هو بدأ بالصدقة فغيره فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة اخترع بدعة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، يعني عليهم فروات من الجلود هذه، وهم مساكين جدا. قال: فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، أصابهم فقر شديد، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وظهر الغضب في وجهه لما أبطأ الناس في تنفيذ أمره بالصدقات. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، الله أكبر، صرة لفافة من ورق يعني من فضة مليئة فضة، سبحان الله، جزاه الله خيرا. ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، أي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. إنشاء المستشفيات مثلا سنة حسنة، إنشاء الملاجئ سنة حسنة، إنشاء المدارس والجامعات لتعليم العلوم الشرعية سنة حسنة، وهكذا. ولا وكتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، البدع كلها، فعمل بها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه الإمام مسلم برقم 1017. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة يعني يدل على هدى، يصد عن باطل، يصلح بين اثنين، يفصل بين متنازعين، يحل مشكلا، يكشف أمرا غامضا للناس، يعني يسكن إنسانا ثائرا يريد أن يخرج، يسكن غضبا، له مثله. فلأنه من دعا إلى هدى طبعا له مثل أجر من دعا إلى هدى، له أجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة له أجر من عمل بها، سبحان الله سبحان الله. فهذا معنى عظيم جدا. ثم قال الشيخ: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، أن صاحب البدعة ربنا يحول بينه وبين التوبة. قال: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجلا يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين وهو من أجلة التابعين، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، يعني إن كان يتحول إلى خير فالحمد لله، وإن كان يتحول إلى خروج والعياذ بالله فهذا، لأن آخر الحديث شد عليه من أوله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك قال: لا يوفق للتوبة. هذا الباب العظيم جدا اللي هو باب الدعوة إلى السنة وسن سنة حسنة أو غيره، بيّن فيه الشيخ أمور خافية على كثير من الناس، وبيّن فيه خطورة البدعة وأنها أشد من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة لا يوفقه الله للتوبة. وهذه فيه إشارة صريحة إلى أن التمسك بالسنة هو العصمة وهو النجاة، وأن المستمسك بالسنة موفق، وأن الله عز وجل يعينه ويهديه، وحتى لو وقع شيء من التقصير من الذنوب فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة ويعينه عليها. نسأل الله أن يعيننا على التوبة الدائمة، لأن التوبة وظيفة العمر وهي واجبة، ومن لم يتب فهو ظالم، من لم يتب صباحا مساء فهو ظالم، لأن الله قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، نعوذ بالله. فإذا فعل ذنبا رجع مباشرة إلى التوبة. فالمهم أن الشيخ ذكر هنا أن البدعة أشد من الكبائر، ولكن الشيخ العجيب أنه استدل بقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو يقصد بذلك أن البدع أعظمها الشرك، أعظمها الشرك. فهو يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه مقصد أن الشرك نفسه بدعة عظمى لا تغفر، بدعة عظمى لا تغفر. والبدعة العلماء يعني بعض العلماء قسم البدعة إلى ثلاثة أنواع: بدعة مكفرة اللي هي بدعة الشرك والسحر، والبدعة الضاربة التي يعني تخل بأصول الإسلام أو التي تنقض الدين أو التي تخالف المعلومة من الدين بالضرورة أو تؤدي للإعراض عن الدين بالكلية، فهذا من البدع المكفرة. وقسم ثاني من البدع هو بدع مغلظة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، مثل بدعة الخروج على الحكام، وبدعة إنشاء الموالد والعياذ بالله، والبناء على القبور، واتخاذ المشاهد والأضرحة، والتبرك بالموتى والعياذ بالله. وهذا بين الشرع خطره العظيم جدا، فهي بدع كبيرة مغلظة. وهناك بدع عملية صغيرة يقع فيها كثير من جهلة المسلمين، يقعون فيها يعني يمسك السبحة لما يجي يسبح، يعني يقلد الأشخاص، ينطق بأشياء عجيبة، يحرك إصبعيه في التشهد الاثنين، إصبعيه الإصبع السبابة في اليمنى واليسرى، لما تقرأ الفاتحة يقول كذا وكذا، بدع عملية كثيرة جدا. وينطق بالنية، نطق بالنية بدعة، نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا، فهذه كلها من البدع العملية التصرفية العملية، كانت صغيرة ولكنها إثم طبعا. وقراءة الفاتحة في خطبة النساء، وقراءة الفاتحة على الميت وعند زيارة القبور، صحيح بدعة صغيرة ولكنها خطرة جدا، لأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالشيخ هنا لما ساق الآية كان يقصد أن الشرك بالله هو أكبر وأعظم وأشد وأقبح أنواع البدع، فالاستدلال عظيم من الشيخ، لأن طبعا الشرك ظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ثم ذكر: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا بين فيه أن صاحب البدعة يحمل إثما عظيما جدا حتى لو كانت بدعة عملية، وأن كل من يتبع فيها هو يحمل وزرة، لأنه مثل ابن آدم الذي قتل أخاه، كل قتل بعد ذلك هو يحمل كفلا من دمه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ضرورة قتل الخوارج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فقتلوهم. فالشيخ هنا رحمه الله يبين لابد من الشدة مع أهل البدع، لابد من الشدة العظيمة مع أهل البدع جدا حتى لا تنتشر وحتى لا يعم غضب الله عز وجل. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل الخوارج لبدعتهم. الخوارج الراجح أنهم ليسوا كفارة ولكنهم مبتدعة، بدعة شديدة، بدعة غليظة. و النبي صلى الله عليه وسلم وإن أباح قتل الخوارج نهى عن قتل أمراء الجور كما ذكرنا الحديث، لأنه الذي يعملونه هو من أنواع المعاصي والظلم، الظلم معصية وكبيرة وليس من البدع. ولذا أمرنا بألا نقاتل أمراء الجور الظلمة، لكن نقاتل الخوارج، لأن الخوارج أصحاب بدعة شديدة مغلظة، وأما الظلمة وأمة الجور فهم أصحاب معاصي. فدل ذلك على أن بدعة الخوارج أعظم من معصية الظلم والجور الشديد من الحكام. وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب البدعة الحسنة والبدعة السيئة. لما تصدق رجل وتتابع الناس يفعلون مثله قال: من سن سنة حسنة، يعني من عمل بسنة من سنن الإسلام، أحيا سنة ليست موجودة أحياها وعمل بها، فكل الذين يتبعون بعد ذلك يأخذ هو أجرهم، ومن ابتدع بدعة عليه وزرها وزر من عمل بها. نعم. فهل توجد بدعة حسنة؟ لا، ما فيش بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن السنة الحسنة معروفة اللي هي من جنس يعني مواساة الفقراء، هذا واجب في الشرع، طيب مواساتهم بإنشاء المدارس والمستشفيات والملاجئ والمصانع وطلب العلم فريضة، إنشاء المدارس لتعليم الناس والكليات والمعاهد والأزهر وغيره، كل هذا يؤدي إلى العمل بالسنة، فهذه سنن حسنة تنشر الخيرات، تنشر الخيرات، فالوسيلة التي تؤدي إلى تنفيذ سنة تعتبر سنة حسنة، الميكروفونات في المساجد، السماعات، الكلام وهكذا، كل هذا من السنن الحسنة التي تؤدي إلى إحياء دين الله عز وجل. ولذا من دعا إلى هدى له أجر من تبع، ومن دعا إلى ضلالة له أجر من تبع. ثم بيّن الشيخ أن التوبة محجوزة، ممنوع عن صاحب البدعة إلا من رحم الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن صاحب البدعة لو تاب لا تقبل توبته، لا، أو أن الله لا يتوب عليه، لا، فكم من مبتدع تاب في التاريخ معروف، فلو تاب يتوب الله عز وجل عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما قوله احتجز التوبة لا يوفقه للتوبة، يعني لأن صاحب البدعة ممن زين له سوء عمله، فعنده وهم أن عمله حسن وعمله سيء، فعنده هذا الوهم، فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، إذن صاحب البدعة إذا تاب فلم تقبل توبته. أما هل لا تقبل توبته عموما؟ لا، تقبل إذا تاب، إذا تاب. أما لو لم يتوب فيكون محالا بينه وبين التوبة، ويكون هذا عقوبة لاستمرار في البدعة التي هو عليها بسبب استمراره وإصراره على البدعة. وإذا الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، فالله جل لم يوفقهم بعد أن خرجوا. لكن كما هو معلوم أن من تاب قبل توبته، وأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذهب بأمر علي بن أبي طالب يناظر الخوارج فعاد منهم ألوف، هؤلاء الألوف الذين عادوا وتابوا طبعا إن شاء الله قبلت توبته، أما الذين أصروا فقتلوا وأبادهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبادهم إبادة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي كان إمام المسلمين ويرى ضرورة قتل الخوارج، واختلف معه بعض الصحابة إلى أن أقنعهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه، وانضم الصحابة إلى علي بن أبي طالب، وحسب حديث البخاري ذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، وبين صفاتهم ثم قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة، وقال شر قتيل من قتل منهم وخير قتيل من قتلوه. فهنا طبعا الصحابة انضموا إلى علي ابن أبي طالب وقاتلوا رضي الله عنهم وفازوا فوزا عظيما. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى التمسك بالسنة وترك البدع والبعد عنها والبعد عن جميع المعاصي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.